الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يبدأ بباب الاستنجاء بالحجارة، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبل أن أبدأ بالكلام على الشرح أحب التنبيه على ما بلغني به بعض الإخوة من أن هناك استطالة للشرح، وأن هناك من حسب المدة التي سيستغرقها شرح هذا الكتاب فبلغت كذا وكذا، يمكن سنوات عديدة. والحقيقة أن مثل هذا الكلام أسمعه دوما فيما يتعلق بدروس أهل العلم عموما، وبخاصة بعض المشايخ الفضلاء الذين يتعبون ويحضرون مادتهم العلمية رغبة في إفادة الطلاب، ولكن تتقاطع همم الطلاب عن استيعاب مثل هذا، لأنهم ينظرون إلى النهاية ولا ينظرون إلى مدى الاستفادة. يعني هناك اعتداد بالكم على حساب الكيف، وأحب بدءاً ببدء أن أشعر بقضية مهمة في مسائل العبادات. فطلب العلم من أفضل القرب إلى الله تعالى، والشيطان حريص على ابن آدم في إفساد عباداته، إما بإفساد النية أو بإفساد كيفية العبادة، بأن لا تكون على الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له في طريق الجهاد وقال: تجاهد وتدع ولدك ومالك. ثم ذكر في الحديث بعض أبواب العبادات التي يأتي الشيطان الإنسان ويخذله ويجعله يتقاعد عن أداء تلك العبادة. فلا أحسب أيها الإخوة مثل هذا الكلام إلا نفس من نفثات الشيطان، هذه أولا. ثانيا، بعض الإخوة يقول: نريد تكثيف الدرس، يعني يجعل له يوم آخر أو يومان وهكذا. والذي يرى هذا الرأي أقول له ائتني بموافقة من جميع الشهور على وقت محدد وليس عندي مانع، لكن هذا من سابع المستحيلات، فلو جعلنا يوما آخر على الأقل فضلا عن يومين فإن كثيرا من الحضور سيتركون الدرس. لماذا؟ لأن بعضا منهم لا يناسبه الوقت الآخر، وإذا لم يناسبه الوقت الآخر وفاته بعض الدروس فإنه سيترك بقى الدروس الأخرى التي يمكنه حضورها، وفي هذا بلا شك تشتيت لهذه الوجوه التي حرصت على الحضور. ثم إنه يا أحبتي في الله كون الإنسان يبدأ يحسب حساب ما متى سينتهي الدرس وما إلى ذلك، هذا فيه شعور بأن الهمة قاصرة وليس هناك جد، وكما يقول العامة لو يحسب الحاسب زرعه ما حصد، يعني لو أن الذي يريد أن يزرع يفكر من أين سيأتي بالبذرة، والبذرة تحتاج إلى حرث للأرض، ثم بعد ذلك تورث هذه البذور في الأرض ثم تسقى ثم تبعد عنها الأعشاب المؤذية، ثم متى تخرج هذه النبتة، وإذا خرجت فقد تعتريها آفة تذهب بها. يعني لو يحسب الذي يريد أن يزرع مثل هذا الحساب ما زرع أحد، ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد في البدء في العبادة وينشط فيها والباقي يتركه لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي ييسر الأمور. حينما ابتدأنا في الدرس على شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه بهذا الدرس الذي كان في يوم الجمعة والذي تعرفون أنه كان يحضره عدد، كان هذا في عام 1400 للهجرة، وكنا في ذلك الوقت نقرأ عليه رحمة الله تعالى عليه في معارج القبول للشيخ حافظ الحكم، ووالله لم يكن يطرأ ببالي أن أتحدث عن نفسي متى سننتهي من الكتاب. ثم بحمد الله انتهينا من الكتاب، ثم شرعنا بعد ذلك في القراءة في كتاب الاعتصام بالشاطبي، هذا نتكلم على الذي بقراءتي فضلا عن الذي بقراءة الآخر سواء الشيخ عبد العزيز السدحان أو غيره. فقرأت كتاب الاعتصام للشاطبي وفرغنا منه، ثم بدأنا بالسنة لله لكائي، وتعرفون أنه كبير الحجم يقع في 10 مجلدات، وفرغنا منه وابتدأنا بقراءة إعلام الموقعين لابن القيم وهكذا، فضلا عن الدروس الأخرى. فالشيخ في الدرس الآخر الذي في نفس الجلسة شرح كتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله، ثم ابتدا بمنار السبيل، ثم بعد ذلك بشرح الزركشي، وأنهينا ولله الحمد كتبا كثيرة. لو أن الواحد فكر مثل هذا التفكير ما جينا مثل هذا الخير. ثم إن الذي يحسب بحساب الأحاديث هذا لا يعرف طبيعة الكتاب، أحاديث الأحكام تختلف عن الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى التي ستأتي في أبواب التفسير والزهد والرقائق والفتن وأشراط الساعة وغير ذلك لا تحتاج منا إلى مثل هذا الخطوط، وأما أحاديث الأحكام فنعرف أنها فيها مثل هذه الخلافات التي من المستحسن أن نتعرض لها حتى نتفقه في ديننا. والله إذا كان الأغلب يريدون أن نطوي الكتاب طويا وإنما يكون هناك تعليقات يسيرة فهذا حتى أسأل علي أنا، لكني لا أرى أني قد أفتكم بالفائدة التي أدين الله جل وعلا بأنكم ستجنونها، وأرجو وأحتسب إن شاء الله تعالى أن يكون في هذا أجر لي ونفعا لكم، ونسأل الله جل وعلا صلاح النية وأرجو أن تستوعب هذه الكلمات كما أردتها، وليس المقصود أنني أصر على التطويل. والله إذا أمكنني أن أختصر فأنا أختصر، وفكرة قد التامة أنني لم أطل الإطارة التي في نفسي، وهذا الذي أصنعه هو من باب الاختصار. لا أقول هذا تواضعا أو أن عندي علما أكثر من كذا، حاجة لله، أنا ما أنا إلا طويل بعلم ومستفيد من مثل هذا التحضير للدرس. وهذا الذي أقول لكم ليس من نفذات صدري أو أنه علم كان مستدعى في صدري قبل ذلك، لا، وإنما هذا نتيجة مطالعة. لو أن أحدكم طالع مثل ما طالع فكان مثل ما جني. فيا أحبتي في الله، دعونا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وتكون هممنا عالية، ولنحذر من خطوات الشيطان. الشيطان يأتيك يا ابن آدم من طرق الشر عيانا بيانا، فإن لم يستطع أن يأتيك من هذه الطرق فإنه يأتيك من طرق الخير. يمكن أن يشغلك بالمقبول عن الفاضل، يمكن لإنسان أن يحبب له الشيطان قيام الليل، لكن بعد ذلك يصيده، يخليه يترك صلاة الجماعة صلاة الفجر مع الجماعة وهكذا. لا أقول هذا تزيدا في قيام الليل، ولكن نقول إن هذه من فعل الشيطان، والحطيط يعرف كيف يتصرف بحيث إنه إذا أراد أن يقوم الليل يقوم الليل بطريقة لا تجعله ينام عن صلاة الفجر وهلمجرة. كذلك أيضا الذي يريد أن يحصل العلم عليه أن يحرص كل الحرص على أن لا يلتفت للنهايات، من يلتفت للنهايات فإنه سيترك طلب العلم. وهناك عدد كثير من طلبة العلم الذين يرددون مثل هذه الدعوة، فلا هم الله بالذين وصلوا لنهاية الكتاب، ولا هم بالذين حصلوا ما حصل إخوانهم من الخير، ولكن ذهبوا في ملذات الدنيا ومشتهياتها. وليس الذي يقول مثل هذا الكلام يكون جادا ويحرص على طلب علم، يستغل وقته إذا ترك الدرس لأن الدرس سيطول عليه، ليس يستغل الوقت في ما سوى ذلك يعني من العلوم النافعة، لكن المشكلة أنه يذهب يمكن للاستراحات أو لنوم أو لقراءة لا فائدة فيها أو للإنترنت أو مشاهدة القنوات أو هلم جبر. فهذا ما يؤكد أن هذه من فعل الشيطان وأحاديله لصرف الناس عن الدروس. ثم دعونا نفترض أننا ما استطعنا أن ننهي الكتاب لسبب من الأسباب، أما لطول المدة أو احترام الأجل والله المستعان أو لغير ذلك من الأسباب. طيب، هل معنى هذا أننا نفرط فيما نأخذه؟ يا أخي، كل حديث نأخذ أو كل باب نأخذه هو عبارة عن وحدة موضوعية متكاملة، كأنه محاضرة، كأنه درس مستقل. على سبيل المثال، لما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الاستثار عند قضاء الحاجة، كيف أن هذه وحدة موضوعية في حد ذاتها؟ أنت يا أخي حينما تحصل مثل هذه الفائدة كفت، ليس من الضرورة أن تحصل البقية الباقية وتكون متلازمة مع هذه بحيث أنها لا تنفك عنها أو لا تستطيع أن تحصل هذه إلا بتحصيل هذه. لا، الأمر ظاهر واضح وبين إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الحديث الذي بوب عليه الترمذي بهذا الباب، باب الاستنجاء بالحجارة، هو حديث سلمان الفارسي الذي تكرر معنا قبل ذلك، وذكرت أنه مما أخرجه مسلم في صحيحه، وأما البخاري فلم يخرجه. وسبقا أشرت قبل هذه المرة إلى أن الحديث اختلف فيه، فمنهم من يرويه ويجعله عن سلمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم من يرويه ويجعله عن ابن مسعود. والرواية التي فيها أن صحابيه هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البزار سبقت معنا في بعض الدروس، ولكن الصواب أنه من مسند سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي اختاره مسلم بن الحجاج وأخرجه في صحيحه. شيخ الترمذي هاهنا هو هناد بن السري، وهو من الأئمة المشاهير، وهو صاحب كتاب الزهد المطبوع. هناد يروي عن أبي معاوية، وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم الضرير، يعني كان كفيف البصر، وهو من أوثق الناس في روايته عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي وتقدم معنا في الدرس الماضي. والأعمش هنا يروي عن شيخه إبراهيم، وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النفعي، وهو من كبار شيوخ الأعمش. ولعل بعضنا يعرف أن الأعمش ممن اتهم بالتدليس، ولكن فيما قاله بعض أهل العلم كالذهبي وغيره أن الأعمش إذا روى عن كبار شيوخه فإن روايته حتى وإن كانت بالعنعنة فإنها محمولة على الاتصال لشدة ملازمته لهؤلاء الشيوخ، فلا يتصور أن يدلس عنهم، وإن حصل فهو نادر، والنادر لا حكم له. وإبراهيم النفعي هو من كبار شيوخ الأعمش، وهو ممن نص الذهبي رحمه الله على أن عنعنة الأعمش عن إبراهيم النفعي محمولة على الاتصال، وهذا الحديث منها. شيخ إبراهيم هو عبد الرحمن بن يزيد النفعي أيضا، وهو يروي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وسلمان يقول: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. ولهذا الحديث سبب، وهو أن بعض أهل الكتاب أو بعض اليهود قالوا لسلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال رضي الله تعالى عنه: نعم أو أجل. وذكر هذا الذي ذكر: نهانا أن نستقبل القبلة إلى آخر الحديث. في الرواية التي جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ابن مسعود قال للرجل: إن كنت مستهزئا أو ساخرا فلقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول إلى آخر الحديث. فيقول: إذا كنت تقول هذا الكلام من باب السخرية فنعم، نبينا صلى الله عليه وسلم أدبنا في كل شيء حتى في هذه الأمور التي يمكن أن تسخر منها. وكما قلت في مرة سابقة إن هذا من كمال هذه الشريعة وسموها، حينما أدب في المسلمين في حياتهم اليومية بهذه الآداب فضلا عن باقي حياتهم عموما. فإذا كان المسلم أدب حتى في آداب قضاء الحاجة، فما بالك بما سوى ذلك كالقضايا الكبار كالتعليم والاقتصاد والسياسة وغير ذلك. فبلا شك أن شريعتنا ولله الحمد قد نظمت حياتنا كلها بما فيها السياسة والاقتصاد وغير ذلك، فضلا عن هذه الأمور التي وردت معنا في هذا الحديث. فقيل لسلمان، يعني قال له ذلك اليهودي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. وهذه المسألة سبق التفصيل فيها وفرغنا منها في باب سابق. قال: أو أن نستنجي باليمين. وهذا أيضا تقدم معنا في باب سابق وبينا أنه لا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يستنجي باليمين، بل حتى أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وتقدم بيان هذا الحكم بما يغني عن الإعادة. لكن الحديث جاء به في هذا الباب للحكم الأخير في هذا الحديث، وهو: أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برديع أو عرض. فإذا من آداب قضاء الحاجة هذا الأدب الذي سنناقشه في هذا اليوم، لكن بعد أن نفرغ من القضايا الحديثية. قال الترمذي رحمه الله كعادته: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. يعني خلاد يروي عن أبيه السائب رضي الله تعالى عنه. أقول بالنسبة لحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي هاهنا، فهو حديث قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. والمقصود بالاستطابة يعني الاستجمار بهذه الأحجار المذكورة في هذا الحديث. ولكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا وإن كان معناه صحيحا ودلت عليه أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص حديث ضعيف. أولا لأن مسلم بن قرط الراوي عن عروة بن الزبير مجهول الحال، وتفرد بهذا الحديث عن عروة، وليس هو من المعروفين بالرواية عن عروة، فيستغرب أن يروي هذا الحديث عن عروة الذي له تلاميذ كثر كالزهري وكابنه هشام بن عروة الذي روى هذا الحديث فخالف مسلم بن قرط. يعني هشام بن عروة روى هذا الحديث عن عروة ولكن خالف مسلم بن قرط هذا، خالفه في ماذا؟ في أنه رواه عن أبيه مرسلا، يعني ليس فيه ذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها. ونعرف أن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف لفقده شرطا، لفقده شرطا من شروط اتصال من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند. رواية هشام بن عروة هذه أخرجها الحميدي من طريق شيخه سفيان بن عيينة، الحميدي أخرجه في المسند من طريق شيخه سفيان بن عيينة، وأخرجه مسدد بن مسرهد في مسنده أيضا كما ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية، أخرجه مسدد من طريق يحيى بن سعيد القطان. كلاهما سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان يرويان هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا بلا شك يدلل على أن رواية مسلم بن قرط هذه رواية منكرة لمخالفته لهشام بن عروة في رواية هذا الحديث مرسلا. بالنسبة لحديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم، كلهم رووه من طريق هشام بن عروة عن عمر بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. الرجيع أكرم الله الجميع هو الروث، يعني ما يكون مما استرجع من روث البهائم أو روث بني آدم. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن خزيمة وهو مجهول الحال، ومع ذلك يعني ليست هذه العلة الوحيدة فقط، لأن هذه العلة يمكن أن يحتملها بعض أهل العلم، لكن الحديث فيه اختلاف كثير على هشام بن عروة وعلى من دونه أيضا من الرواة، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: وفي إسناد هذا الحديث اضطراب كثير، يعني حكم عليه ابن عبد البر بالاضطراب بسبب كثرة الاختلاف فيه، والاختلاف دليل على أن الرواة لم يضبطوا هذا الحديث. بالنسبة لحديث جابر وهو الحديث الثالث الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر. ويبدو أن الترمذي رحمه الله لم يعني هذا اللفظ وإنما عنا اللفظ الآخر وهو ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. فحديث واحد في جابر، لكن أبو الزبير يرويه ولا يذكر فيه لفظ الثلاث، وأبو سفيان طلحة بن نافع يرويه بذكر الثلاث، وأرجو أن يكون سنده حسنا إن شاء الله تعالى، يعني حديث أبي سفيان في روايته إياه عن جابر. الحديث الرابع الذي ذكره الترمذي هو حديث خلاد بن السائب عن أبيه، وهذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وليس في صحيحه، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن علي في الكامل غيرهم يعني في عدد من أهل العلم كلهم رووه من طريق خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار. وهذا الحديث روي من ثلاثة طرق عن خلاد بن السائب عن أبيه ولكن كل هذه الطرق الثلاثة لا تصح كلها معلولة. فالطريق الأولى جاءت من رواية حماد بن الجعد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن خلاد وحماد بن الجعد هذا ضعيف وقد تفرد بهذا الحديث عن قتادة وقتادة له تلاميذ كثر فأينهم عن هذا الحديث. أما الطريق الثانية فيرويها محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير ويحيى يرويه عن خلاد بن السائب عن أبيه وهذه الرواية موجودة عند الطبراني في معجمه الكبير والحديث أيضا بهذا الإسناد أقل أحواله أنه ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا والسبب أن يزيد بن سنان الرهاوي ضعيف ويشتد ضعفه إذا روى عنه ابنه محمد وهو الراوي عن هذا الحديث. قال البخاري عن يزيد بن سنان مقارب الحديث إلا أن ابنه محمدا يروي عنه مناكير وهذا من رواية ابنه محمد عنه. الطريقة الثالثة أخرجها الطبراني في المعجم الأوسط من طريقة أبي غسان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني عن أبيه عن ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه ابن شهاب الزهري عن ابن خلاد أن أباه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات. ويحيى ابن علي بن عبد الحميد الكناني هذا مجهول الحال ويستغرب ويستنكر أن يتفرد بهذا الحديث عن ابن أخي ابن شهاب الزهري. فلو صح الإسناد إلى ابن أخي ابن شهاب الزهري لاستنكرناه بل يمكن أن يستنكر مثل هذا لو رواه أحد الثقات ويتفرد به عن الزهري لكان ذلك مثار استغراق فكيف بما يتفرد به ابن أخي ابن شهاب ويروي عنه مثل هذا الراوي مجهول الحال. فبلا شك أن مثل هذا مما يمكن أن يعل بسبب هذا التفرد الذي لا يحتمل وبالذات أن الراوي مجهول أو مجهول الحال كما قلت لكم. على كل حال الأحاديث الصحيحة في هذا الباب يستغنى بها عن الأحاديث الضعيفة ولكن الأحاديث الضعيفة الآن إن لم تقوي ما في الباب فإنها لا تضره بحمد الله تعالى. فحديث سلمان قلنا إنه في صحيح مسلم ولذلك قال الترمذي هذا حديث أو حديث سلمان حديث حسن صحيح. وعرفنا أن الترمذي إذا جمع بين وصف الحسن والصحة فإن هذا يدل على أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة بلا شك وهذا هو الأعم الأغلب في حكم الترمذي. وما يكون من أشياء مستثناة فإنني سأنبه عليها في حينها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك تكلم الترمذي على هذه المسألة من الناحية الفقهية فقال وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني أنه رأي الجمهور رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول يعني بشرط أن يكون هذا الحجر ينقي ويذهب بأثر الغائط والبول. قال وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وهؤلاء هم فقهاء أهل الحديث كما هو معلوم لنا. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بحث في الباب الذي يليه لكن نتكلم على هذه المسألة من الناحية الفقهية. فأقول أولا فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار حتى نفقه ما يأتي من الخلاف بعد ذلك نتطرق لجذور هذه المسألة وأصولها. فقل إن العلماء قد اختلفوا في وجوب الاستنجاء والاستجمار، هل يجب أو لا يجب؟ فجمهور أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ذهبوا إلى الوجوب، والكلام هنا على الاستنجاء والاستجمار معا، يعني إذهاب أثر البول والغائط، وأن ذلك شرط في صحة الصلاة. وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه سنة. ومعنى هذا أن المحدث لو قام دون أن يذهب أثر الغائط والبول عنه وتوضأ وصلى فصلاته صحيحة حتى وإن كان فيه شيء من أثر البول والغائط. قد تستغربون هذا القول، وحق لكم أن تستغربوا، ولكن يا أحبتي في الله، أقاويل أهل العلم حينما نذكرها ونناقش مثل هذه المسألة والنقاش يكون مربوطا بالأدلة، هذا بلا شك أنه يعطينا المنهجية المثلى في طلب العلم، وهو أنه ينبغي أن ندرك أن هؤلاء العلماء بشر يخطئون ويصيبون، وأن بعضهم أيضا يسير وفق منهج ارتضاه هو، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا المنهج صحيحا، مثل المنهج الذي سار عليه الحنفية، وهو الأخذ بعمومات القرآن وترك السنة بحجة أنها أخبار آحاد حتى وإن كانت صحيحة ومخصصة لعموم القرآن أو مقيدة لمطلقه أو مفسرة ومبينة لمجمله، فإنهم لا يأخذون بذلك كما سنرى في هذه المسألة، ويمكن مر معنا بعض المسائل وسيأتي معنا مسائل أخرى. فالرب جل وعلا إنما تعبدنا بالكتاب والسنة لا بأقوال الرجال، فالرجال بشر يخطئون ويصيبون، ونحن حينما نعرض الخلاف ونبين الأدلة ينبغي أن نستوعب عموم الأدلة وفق منهجية معينة، وهي تعظيم السنة، وأنه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قد صح عنه فإنه لا كلام لأحد من البشر كائنا من كان في مقابل هذا القول، فنسلم وندعن ونستسلم وننقاد للنص. وأما آراء الرجال فإن من تتبعها فإنه سيضيق، فهذا يقول قولا وهذا يقول قولا وهذا يرى رأيا وهذا يرى رأيا آخر، ثم بعد ذلك ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة معلومة لنا. فعلى كل حال، نعم، هناك من رأى أن الاستنجاء والاستجمار ليس بواجب، وبلا شك أن هذا يأتي تبعا لمسألة إزالة النجاسة من الثياب ومن البدن. يعني لا شك أن الذي يقول هذا القول لا يشترط إزالة النجاسة لا عن الثوب ولا عن البدن، بمعنى أنه لو صلى في ثوب فيه نجاسة أو على البدن نجاسة فإنهم يقولون بصحة الصلاة، وهذا أيضا مستغرب تبعا للاستغراب السابق. ما دليلهم؟ دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى القول بالسنية كالاستنجاء والاستجمار وليس على الوجوب. أولا أخذوا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر آية الوضوء. وقالوا إن الآية لم تذكر الاستنجاء والاستجمار، وإنما ذكرت غسل الوجه فما بعد، فما سوى ذلك فإنه ليس بشرط في صحة الوضوء، ويترتب عليه أيضا مسألة صحة الصلاة. وبلا شك أن هذا غفلة من قائله عن قضية الاستنجاء والاستجمار. لماذا؟ لأن الجواب سهل وميسور، فنحن نقول إن الاستنجاء لا يجب على كل من قام إلى الصلاة، وإنما يجب على من خرج منه بول أو غائط، سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة. فلو أن إنسانا أراد القيام بالصلاة ولم يذهب للبول أو الغائط فإننا نقول نعم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ثم ما بعد ذلك ما نلزمه بالاستنجاء ولا بالاستجمار. كذلك أيضا من ذهب إلى البول والغائط وهو لا يريد الصلاة فإننا نلزمه بالاستنجاء والاستنجاء، فهذا حكم مستقل عن ذاك الحكم. هذه قضية وهذه قضية أخرى، فلا نخلط بين القضايا حتى لا تشوش علينا مثل هذه الخلافة. كذلك استدلوا، وهذا من الغريب يعني، أن يسبوا الأحاديث الصحيحة ويذهبوا للاستدلال بالأحاديث الضعيفة. فاستدلوا بحديث رواه الإمام أحمد وغيره من طريق حسين الحبراني عن أبي سعد الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوت، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، ومن استجبر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه، إلى آخر الحديث. وهذا هو موضع الشاهد منه، وهو من استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج عليه، يعني من لم يفعل هذا الذي أمر به فلا حرج عليه. فأقول أولا سند هذا الحديث ضعيف لجهالة حسين الحبراني وأبي سعيد الحبراني كلاهما مجهول، والمجهول لا تقوم بروايته حجة، فالحديث ضعيف لجهالة هذا. ثم إنه لو سلمنا بأن الحديث صحيح فإنه لا دلالة فيه. لماذا؟ لأن نفي الحرج هنا إنما وقع على من ترك الإيثار، والإيثار هذه مسألة مستقلة عن مسألة وجوب الاستنجاء والاستجمار. فالحديث إنما يتحدث عن الإيثار، من استجمر فليوتر، ولم يتكلم على أصل القضية وهي مسألة الاستنجاء والاستجمار. فالحديث لا دلالة فيه بالإضافة إلى أنه ضعيف. من جملة ما استدلوا به أيضا الإجماع على العفو عن يسير النجاسة، وهذا بلا شك أنه أمر مردود، لأن المعفو عنه من يسير النجاسة هو ما لا يمكن الاحتراز منه، مثل الأثر المتبقي من الاستجمار. فمما لا شك فيه أن الإنسان على سبيل المثال لو ذهب إلى الغائط واستخدم الأحجار في تنقية أثر الغائط، فإنه لا شك سيبقى هناك أثر الغائط ولو لم يبقى إلا الرائحة، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يزيله ولو استخدم أحجار الدنيا كلها. فإذا هذا لا يمكن الاحتراز منه. كذلك أيضا من كان به سلة البول أو به استطلاق الريح أو المستحاضة، فكل هذه بلا شك أنها من النجاسات التي عفى عنها الشارع. لماذا؟ لمشقة الاحتراز من ذلك، بل لاستحالة الاحتراز من ذلك. فلو كلف من به سلة البول أو المستحاضة بأن لا يصلي أحدهم إلا وهو طاهر لما أمكنه ذلك، لأنه سيبقى أبد الدهر وهو يتوضأ ثم ينتقد وضوءه بخروج هذا الذي ابتلي به من هذا الداء. وليس هذا مقصورا فقط على ما لا يمكن الاحتراز منه، بل حتى ما هو دون ذلك مثل ما يشق الاحتراز منه، يعني هو يمكن لكن فيه مشقة بالغة، مثل الذباب. نعرف أن الذباب أيها الإخوة يقع على النجاسات، فقد يأتي الذباب ويقع على ثوبك أو يقع على المكان الذي تصلي فيه أو يقع في الماء الذي تريد أن تتوضأ به. فهل نقول في هذه الحال إن الذباب لو وقع في هذه الأشياء أو على هذه الأماكن على هذه البقع إن ذلك المكان قد تنجس؟ نقول لا، لمشقة الاحتراز من ذلك، والحمد لله هذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها. كذلك أيضا ما نراه مثلا في الهر والفأر ومثل هذه الحيوانات التي تطوف علينا، فإنها قد تأكل بعض النجاسات وقد تقع في بعض النجاسات، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلو أن الإنسان أراد الاحتراز من مثل هذه الطوافات علينا لا وقع في حرج ومشقة، وهذا بلا شك أنه ليس من مراد هذه الشريعة. لكن ما عدا ذلك من النجاسات مهما صغرت وتكون بعلمنا وبمقدورنا إزالتها وبمقدورنا إزالتها فإنها مما يجب علينا إزالتها، ولا يقال إن هذا مما عفت عنه الشريعة، إنما تعفو الشريعة عما ذكرته، إما ما لا يمكن الاحتراز منه أو ما يكون في الاحتراز منه مشقة وقد دل على ذلك الدليل. وأما ما سوى ذلك فلا نقول إنه معفو عنه. على سبيل المثال، لو خرج من ذكر أحدنا قطرة بول صغيرة وهو يعرف مكانه في ثوبه أو في ملابسه الداخلية، فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي هذا المكان الذي أصابه هذا البول مهما صغر، ولا يقال إن هذا مما يعفى عنه لأنه يسير أو ما إلى ذلك. ثم إن الضابط اليسير هذا يستحيل، لأن الناس كما نعلم منهم المتشدد والذي قد يصل به الأمر إلى الوسواس فيعد الصغير كبيرا، ومنهم المتساهل الذي يعد يمكن الشيء الفاحش يعده يسيرا وقليلا، ومنهم المتوسط، والمتوسط أيضا منهم متوسط يميل إلى التشدد ومنهم متوسط يميل إلى التساهل، وهذا مجرى. فضابط اليسير هذا أيضا لا يكاد ينضبط، وإنما نحن نسير مع الدليل حيث سار، والله تعالى أعلم. أما في نسبة للجمهور الذين قالوا بوجوب الاستنجاء والاستجمار فقد استدلوا بأدلة عديدة، ومن هذه الأدلة حديث سلمان الذي معنا في هذا الباب وما في معناه من الأحاديث التي مرت معنا أو غيرها مما يكون في الباب، مما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث التي ستأتي معنا. كذلك مما استدلوا يعني أو ما استدل به بالنسبة لحديث سلمان هذا وما في معناه، فوجه الدلالة منه أننا إذا نهينا عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار فبلا شك أن ترك الاستنجاء والاستجمار بالكلية أعظم من هذا بكثير كما هو واضح ومشاهد. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي هريرة، وهذا تقدم معنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم من خلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها يعني القبلة، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمى. قلت إن حديث أبي هريرة هذا تقدم معنا مرارا، وهذا فعلا تقدم معنا في مسألة استقبال القبلة، وقلت إنه حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بثلاثة أحجار، يعني الأمر هنا يقتضي الوجوب ولا صرف له، فيأمر بثلاثة أحجار أن يستطيب بهن من أراد الذهاب إلى البول أو الغائط. الدليل الثالث حديث ابن عباس المتفق على صحته في قصة اللذين يعذبان في قبريهما، وقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر وفي رواية لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا الذي يعذب في قبره بسبب أنه كان لا يستتر أو لا يتنزه من البول ما كان ليعذب لولا أنه فعل أمرا محرما وارتكب نهيا، ولو كان هذا سنة لما عذب مثل هذا الرجل في قبره. كذلك مما استدل به الجمهور أدلة عديدة تكون في أبواب إزالة النجاسة، وأظن أننا لو ذهبنا نستطرد في ذكرها يمكن يذكر بعضنا شيئا لا يذكره الآخر. فعلى سبيل المثال حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بوله، لكن القصة نفسها في حد ذاتها تدل على فداحة مثل هذا الأمر، ولولا أنه نجس ولولا أنه يجب إبعاد النجاسة عن المساجد لما عامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الرجل هذه المعاملة ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إن هذا ليس بواجب أن تنزه عن المساجد، ولكنه صلى الله عليه وسلم خصص المسجد في مثل هذه الحال فقال لا تدربوه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فانتهار هذا الرجل سيقطع عليه بوله ويقضي بالضرر على جسمه، وهذا شيء معروف. ثم إن هذا الرجل لو أنه قام خوفا من هؤلاء الصحابة الذين انتهروه لربما أغرق أماكن أخرى في المسجد بسبب ما يتقاطم من بوله، بحيث ربما يشك معرفة هذه الخطرات أين كان موضعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتركوه حتى قضى بوله، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. فالحاصل أن القضية في حديثاتها تدل على أن هذا مما يستنكر ويستبشع، ولذلك أنكر الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارهم، وإنما أنكر عليهم طريقة الإنكار التي تفضي إلى مفسدة أعظم من هذه المفسدة. كذلك أيضا من الأحاديث التي تأتي في أبواب إزالة النجاسة حديث علي رضي الله تعالى عنه في النبي حينما قال كنت امرأ مرداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يكفيه الوضوء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره وينضح أنثيه. فإذا غسل الذكر لماذا؟ والأمر يقتضي الوجوب، فلولا أن المدي نجس وأنه يجب إزالة هذه النجاسة بهذه الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ومقتضى الأمر الوجوب. كذلك أيضا حديث الكلب إذا ولغ في الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل هذا الإناء 7 مرات إحداها بالتراب، وما هذا إلا لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل الإناء بهذه الصفة المبالغ فيها من حيث العدد، لكن هذا حكم تعبدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في بابه. كذلك أيضا في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر، وحديثها في الصحيحين في دم الحيض إذا أصاب الثوب، وقول صلى الله عليه وسلم لها حسيه ثم قصيه ثم انضحيه بالماء. فمثل هذا لو كان لا يجب لا خفف عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فهي تسأل عن دم الحيض والثوب الثوب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرها به. كذلك أيضا مما يمكن أن يستفاد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في طهارة المني إذا أصاب الثوب، هذا دليل على أن حكم المني ليس كحكم باقي النجاسات، والحادثة في حد ذاتها تشعر بأن الثوب مما يجب إنقاءه من سائر النجاسات، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها تبين أن النبي ليس أن المني ليس كالبول أو المذي أو غيره من الأشياء التي لابد من تنقية الثوب منها. فعلى كل حال هذه مسائل معروفة ومعلومة، فلا ندري كيف أن هذه الأدلة لم يأخذ بها هؤلاء الذين يقولون بأن الاستنجاء والاستجمار غير واجب، مع العلم أن دلالتها واضحة وبينة. كذلك أيضا يعني أقول يعني لو أردنا أن نستطرد في جمل الأدلة يمكن يعني نقف على أدلة أخرى. تذكرت يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وصلى الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم في نعاله، فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام استفسر الصحابة عن سبب خلعهم لنعاله، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني بأن فيهما أنا. إذن هو صلى الله عليه وسلم أبعد هاتين النعلين عن رجليه لأن فيهما أذى، وهذا الأذى عبارة عن نجاسة أبعده النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أثناء الصلاة. فالأدلة الحقيقة على هذا كثيرة، فأنا أستغرب فعلا أن يقول قائل إن الاستنجاء والاستجمار لا يجب، وأن يصلي إنسان وهو مترفق بالنجاسة. سبحان الله، يعني هذا أصلا أمر شديد وعظيم، لأنه يفضي إلى أن تكون تلك الصلاة غير صحيحة. يعني من صلى وهو حامل للنجاسة وهو قادر على إزالتها ومتمكن من إزالتها فإن صلاته غير صحيحة. فانظروا إلى أن الأقوال التي تأتي عن بعض أهل العلم لو أنه تسوغل في الخلاف فيها لم بنى على ذلك يعني مسائل عظيمة. ونحن نعرف أن الذي لا يصلي الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر، فكيف أن هذا يمكن أن يفضي به إلى مسألة عظيمة تفضي به إلى الكفر عياذا بالله؟ ولكن المتأول يمكن يكون له مجال آخر، أو لمناقشة كلامه مجال آخر. هنا أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء فيما يتعلق بما نحن بصدده، وهي هل يجوز الاستجمار بالحجارة أو لا يجوز؟ هذه غير المسألة السابقة. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أجازوا استخدام الحجارة لإزالة البول والغائط حتى مع وجود الماء، لو كان الماء موجودا فإنه يجوز أن يستنجي أو يستجمر المرء بالحجارة وإن كان الماء موجودا مقدورا على استعماله. وذهب ابن هرمز وابن حبيب من المالكية إلى أنه لا يجزئ الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولكن ما دليلهم؟ أنا لم أقف لهم على دليل، اللهم إلا أن يكون دليلا عقليا، وهو أن الذي يتبول أو يتغوط ويستخدم الحجارة فإنه لا بد أن يبقى فيه أثر من بول أو غائط، لأنه لا يذهب الأثر إلا الماء. وأما الحجارة فإنها يمكن أن تبعد الأثر الرطب ولكن تبقى الآثار الأخرى باقية في مكانها. هذا الذي يبدو أنه هو دليل هؤلاء، ولكن نحن نعلم أن الرأي يمكن أن يجعل الإنسان يذهب مذاهب شتى مع وجود النص والدليل الذي يعفيه من هذا كله. فنحن بحمد الله نقول إن الأدلة واضحة وبينة في جواز استخدام الحجارة حتى مع وجود الماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فإذا هذا القول قول ضعيف ترده الأدلة الكثيرة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه أيضا وغيرها كذلك. ولكن من أطرح الأدلة التي يمكن أن يرد بها على هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. لاحظوا، كان يحمل إداوة لوضوئه، يعني الإداوة هي الإناء الذي يحمل فيه الماء، فكان يحمل هذه الإداوة معه لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لاستخدامها. فبينا هو يتجه بها قال من هذا، يعني كان ذاهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفض بهن ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. ولعلنا نعرف حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم في قصة ليلة الجن، وهو أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اختطف دونه، فلما أتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لقي الجن وأنهم سألوه الذات، فدعا الله لهم فاستجاب الله دعاءه أن لا يكون هناك عظم إلا وجدوه أوفر ما يكون لحما. وبالنسبة للروث فإنه طعام دواب هؤلاء الجن، فذاك الحديث مفصل أكثر من حديث أبي هريرة فيما يتعلق بالعظم والروث. والشاهد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا عن استخدام المال، لأن أبا هريرة حمله إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام قال أبغني أحجارا أستنفض بهن، فهذا دليل على جواز استخدام الحجارة حتى مع وجود الماء. طيب، إذن هذا بالنسبة لهذا الحكم. تضمن حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هذا أيضا قضية أخرى، وهي مسألة العدد في الأحجار، هل يشترط أن تكون هذه الأحجار ثلاثة أو يمكن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؟ هذه مسألة خلافية أيضا. فالحنفية والمالكية، لاحظوا أيها الإخوة أننا حينما نتكلم عن خلاف الحنفية والمالكية بناء على أنهم في الأصل يتساهلون في مسألة الاستنجاء والاستجمار، فبلا شك أن ما يتبع الأصل من باب أولى. فقلت ذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تشترط، يعني لا يشترط العدد، وإنما العبرة بالإنقاذ، فإذا حصل الإنقاذ بأقل من ثلاثة أحجار فإن ذلك يجزئ، هذا عندهم. وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اشتراط العدد، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار فأكثر، وهذا بلا شك أنه بناء على الأدلة المذكورة ها هنا مثل حديث سلمان والأحاديث الأخرى التي ذكرها الترمذي في الباب، وما سيأتي أيضا من خلاف في حديث ابن مسعود الآتي إن شاء الله تعالى. ولعلي أترك التفصيل في بقية هذه المسألة بعد أن أخذ حديث ابن مسعود لأنه يرتبط بها، فلعلنا نقرأ ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى بقية النظر في هذه المسألة التي هي مسألة العين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاستنجاء بالحجرين. قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رك. وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. وروى زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. سألت عبد الله ابن عبد الرحمن أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح، فلم يقضي فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أثم. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخرة. سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا.
هذا الحديث الذي أورده الترمذي في هذا الباب وأثار في الكلام عليه وبيان علته من وجهة نظره هو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي كما بين الترمذي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو من الثقات الأثبات، إلا أنه حصل له تغير في آخر عمره كعادة الرجل إذا كبرت سنه، فإن حافظته لا تكون كما هي الحال في أيام قوته وشبابه. وبعض طلبة العلم يظن أن أبا إسحاق اختلط لأنه ذكر في كتب المختلطين، وكتب المختلطين كالكواكب النيرات أو غيرها، أو بعض العبارات التي جاءت لبعض الأئمة حينما يصفون أبا إسحاق بالاختلاط، هذا فيه توسع. فعندهم عند أصحاب الكتب التي صنفت المختلطين يريدون فيها كل من حصل له اختلاط أو تغير، ولا يقتصرون فقط على المختلطين، بل حتى الذين تغيروا يريدونهم في هذه الكتب. كذلك عبارات الأئمة التي جاءت في وصف إسحاق بأنه اختلط فيها تجرد، لأن الاختلاط معناه فساد العقل. حينما يفسد عقل الإنسان إما بسبب كبر سن أو بسبب مرض أو حادث وقع له أو ما إلى ذلك، فهذا هو الاختلاط. يعني مثل ما نسميه في واقعنا بالشيخ المهدر الذي يبدأ يعطيك كلاما غير موزون، ويعامل كمعاملة الطفل بل كمعاملة المليون أو المعدوم، هذا المختلط. لكن بالنسبة للتغير لا، يكون الرجل متماسكا وعقله معه، ولكن ينسى بعض الأشياء التي كان يذكرها في الماضي، وربما إذا حدثته بشيء قريب لا يستحضره كما كان يستحضر في الماضي. ففرق بين التغير وفرق بين الاختلاط، وأبو إسحاق السبيعي إنما حصل له تغير ولم يحصل له اختلاط. أيضا عرف أن هناك من لازم أبا إسحاق السبيعي ملازمة طويلة أو سمع منه قبل التغير، فالذين سمعوا منه قبل التغير هم قدماء أصحابه مثل سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، وقيس بن الربيع، وشريك، وأمثال هؤلاء. وممن لازمه ملازمة طويلة وغرف علمه ابن بنه إسرائيل الراوي عنه هذا الحديث، فهذا هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، يعني أبو إسحاق هو جد إسرائيل هذا، فإسرائيل هو من أوثق الناس في جده أبي إسحاق السبيعي. أما بالنسبة لزائدة ابن قدامة وزهير ابن معاوية فهذان ممن سمع من أبي إسحاق بعدما حصل له تغير، فهؤلاء الذين سمعوا من بعد ما حصل له تغير يمكن أن يكون حدثهم بشيء حصل له فيه شيء من الخطأ، فالذي يحصل له تغير يمكن أن يقع في الخطأ وليس كحالته السابقة. فهل هذا الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي اختلاف مؤثر أو لا يؤثر؟ أقول إن بعض هذا الاختلاف يمكن أن يكون مؤثرا، وبعضه مما يمكن أن يجمع بينه فيما أرى، وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى. لكن أيها الإخوة، أنا بودي أن أشير إلى قاعدة مهمة في هذا، وهي ما يسمى عند أهل العلم بواسع الحديث أو واسع الرواية. فهناك عدد من الأئمة عرف عن الواحد منهم أنه كثير الحديث، كثير الشيوخ، كثير التلاميذ. هذا يعبر عنه بعبارة مختصرة فيقال هذا الراوي واسع الحديث أو واسع الرواية. هؤلاء لا يعاملون في حال الاختلاف عليهم كمعاملة المقلين من الرواية. والسبب ما هو؟ السبب أن كثرة روايتهم تجعل بعض الناس يظن أن هذه الرواية الكثيرة جاءت من باب الاختلاف والاضطراب، وهذا يمكن أن يدفع، لأنه يمكن يكون له في الحديث أكثر من إسناد. وقطعا فيما أرى، وهذا الذي ذهب إليه البخاري، أن لأبي إسحاق في هذا الحديث أكثر من إسناد. ولكن هل كل هذه الأسانيد التي وردت عنه ثابتة وله في الحديث أكثر من إسناد، أو بعضها يمكن يكون جاء من باب التغير؟ أقول أما بالنسبة لروايته عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الذي معنا صدر به الترمذي، وكذلك روايته عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود، وهي رواية التي أخرجها البخاري، هاتان ثابتتان عنه. والسبب أننا نظرنا إلى أن هناك من روى هاتين الروايتين عنه من ثقات أصحابه، بالإضافة إلى ما يشعر بثبوت هذين الوجهين عنه، فإنه في رواية البخاري قال: ليس أبو عبيدة حدثني ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله. فما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس يظن هذا تدليسا من أبي إسحاق، ومن قرأ في كتب مصطلح الحديث يجد أنهم يذكرون تدليس أبي إسحاق بهذه الصفة التي وردت في هذا الحديث، وهذا إنما ذكره سليمان بن داود الشادكوني، وهذا الرجل متكلم فيه ولا يعتمد على قوله في تجريح أبي إسحاق أو في رد هذا الحديث. أبو سليمان بن داود الشادكوني قال: سمعتم بتدليس أشد من هذا؟ كيف صوره الشادكوني؟ يقول: انظروا ماذا قال أبو إسحاق، يقول: ليس أبو عبيدة حدثني ولكن عبد الرحمن بن الأسود، فأوهم أن عبد الرحمن بن الأسود حدثه بهذا الحديث. يقول: لا، هذا نوى القطع، هذا يسمون تدليس القطع. أبو إسحاق السبيعي لما أشار لحديث أبي عبيدة نوى القطع، فقال: ولكن هذا حديث عبد الرحمن بن الأسود، ولم يقل حدثني عبد الرحمن بن الأسود، فعد هذا حديثا من أبي إسحاق. فهذا بناء على ظن الشادكوني، وظنه لا يلزمنا، وليس هو من أولئك المعتبرين حتى نعتمد على كلامه. ولكن نقول إن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله يروي هذا الحديث أحيانا عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والترمذي كما ترون ذكر أنه لم يسمع من أبيه، وهو كذلك باعترافه هو، والإسناد صحيح الذي أورده الترمذي في أن أبا عبيدة يعترف على نفسه بأنه لم يسمع من أبيه شيئا. ذكر الترمذي أيضا أنه لا يعرف اسمه، وهناك من قال إن اسمه عامر، وعلى كل حال هو مشهور بكنيته، وبعض الرواة يمكن تكون كنيته هي اسمه، فلعل أبا عبيدة من هؤلاء الذين كنيتهم هي اسمهم، وقد يكون اسمه عامر، والعلم عند الله تعالى، وهذا على كل حال لا يضر. ولكن ما دام أن روايته عن أبيه منقطعة، فأبو إسحاق له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فيقول للحضور: أنا سأورد لكم حديث ابن مسعود، ولكن ليس من رواية أبي عبيدة، ليس الحديث الذي أورده لكم هو حديث أبي عبيدة الذي حدثني، ولكن أورد لكم الحديث الذي حدثنيه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عبد الله بن مسعود. فهو إذن يروي الحديث من هذا الطريق ويروي الحديث من هذا الطريق. وأنا إنما ضبط هذه القضية لأن هناك من يعل هذا الحديث بهذه الصورة، والحديث مما يمثل به في كتب مصطلح الحديث في قضية تدليس القطع. بعض هذه الوجوه، يعني مثلا رواية قيس بن الربيع موافقة لرواية إسرائيل فلا إشكال فيها، رواية معمر وعمار بن رزيف عن أبي إسحاق عن علقمة هذه لا تخلو من أحد أمرين: إما أن لا تكون ثابتة عن أبي إسحاق، لأن رواية معمر عن أبي إسحاق متكلم فيها، فرواية معمر عن العراقيين متكلم فيها، وهذه من روايته عنهم، فأبو إسحاق كوفي، ومعمر لما رحل إلى العراق لم يكن معه كتاب، فوقعت الأوهام في روايته. لكن متابعة عمار بن رزيق له لعلها تشعر بأن أبا إسحاق فعلا قد حدث بهذا الحديث، لكن هل حدث به بعدما تغير أو قبل؟ قد يكون حدث به بعدما تغير. ولكن على الافتراض الثاني وهو أن يكون هذا الحديث ثابتا عن أبي إسحاق السبيعي، فإن الحديث ضعيف كيفما كان، لا لأجل أنه لم يثبت عن أبي إسحاق، ولكن لأن رواية أبي إسحاق عن علقمة، علقمة هذا هو علقمة بن قيس النخعي وهو من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود، لكن أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة، فروايته عن علقمة منقطعة فهي ضعيفة. فإذا تكون رواية إسرائيل ضعيفة لأجل أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي، وتكون رواية أبي إسحاق عن علقمة ضعيفة لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة. فالرواية الأولى فيها انقطاع، والرواية الثانية هذه فيها انقطاع. قال: وروى زهير عن أبي إسحاق، هذه هي الرواية التي اختارها البخاري وأخرجها في صحيحه. قال: وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. هنا نلاحظ أن الأسود بن يزيد أبدل بعبد الرحمن بن يزيد، فهل هذا إسناد ثالث أو رابع لأبي إسحاق في هذا الحديث، أو زكريا بن أبي زائدة أخطأ، أو هذا من باب التغير من أبي إسحاق؟ كل هذا محتمل ولا نستطيع أن نقطع في هذا بشيء. لكن نلاحظ أن السلمي حكم على هذا الحديث بالاضطراب بسبب هذه الوجوه الأربعة التي مرت معنا، قال: هذا حديث فيه اضطراب. فخالف السلمي هاهنا شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري صحح هذا الحديث وأخرجه في صحيحه، وقد أشار إلى هذا السلمي وهو يعلم أن البخاري صححه، ولكن حكى عن البخاري ما يشعر بأن البخاري صححه بناء على غلبة الظن وليس على سبيل القطع، لأنه قال: وسألت محمدا عن هذا فلم يقل فيه بشيء، يعني أنه لم يرجح أحد هذه الوجوه. قال: وكأنه رأى، كأن يعني من باب غلبة الظن، رأى حديث زهير عن أبي إسحاق إلى آخر هذا الكلام. إذن مرد هذا كله إلى أن هذا الاختلاف في هذا الحديث أوجب اختلافا بين أهل العلم، فمنهم من يعل هذا الحديث بالاضطراب أو يرجح بعض الوجوه الأخرى مثل رواية إسرائيل فيكون الحديث ضعيفا لأنه منقطع بين أبي عبيدة وبين أبيه، ومنهم من يصحح الوجه الآخر ويقول كلا الوجهين صحيح، رواية إسرائيل التي هي من رواية أبي عبيدة عن أبيه صحيحة، ورواية زهير ومن وافقه في جعله من رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أيضا صحيحة، ولعل هذا إن شاء الله تعالى هو الذي يثبت كما في تصريح البخاري رحمه الله. وعلى كل حال من أراد استيعاب مثل هذا الاختلاف فلينظر في كتاب العلل للدارقطني، فإنه أطال في الكلام على هذا الحديث وبيان علته. نلاحظ أن الترمذي كان صريحا قال: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. وما دام أن هذا هو الأصح عنده إذن يكون الحديث ضعيفا. لماذا؟ بناء على كلام الترمذي طبعا، بناء على أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. بين السبب في ترجيحه، قال: لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، يعني من هؤلاء الذين ذكروا هاهنا، لكن لو جئنا للثوري وشعبة فهنا تبقى المسألة محل نزاع. فهل لو خالف إسرائيل شعبة والثوري يؤخذ بقول إسرائيل أو يؤخذ بقول شعبة والثوري؟ أقول إن اجتمع شعبة والثوري في أمر وخالفهم إسرائيل وباقي الأصحاب، فإن رواية شعبة والثوري بلا شك أنها تكون ثابتة عن أبي إسحاق بلا شك. لكن يبقى بعد ذلك، هل يمكن أن يكون في المسألة أمر آخر فيكون أبو إسحاق يحدث بهذا ويحدث بهذا؟ نقول نعم. مثل ماذا؟ مثل حديث لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب النكاح إن أحيانا الله تعالى. فالحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. والإسناد هكذا صحيح، رواه عن أبي إسحاق إسرائيل، ورواه أيضا ابنه ابن أبي إسحاق وهو يونس، ويونس بن أبي إسحاق، ورواه زهير بن معاوية أبو الأحوص، وعدد من أصحاب أبي إسحاق رواه هكذا وهو صحيح عن أبي إسحاق. لكن المشكلة في أن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج رويا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا، يعني ليس فيه ذكر لأبي موسى الأشعري. ففي هذه الحال ماذا نقول؟ نقول إن رواية شعبة والثوري إنما جاءت من باب السؤال والمذاكرة وليس من باب التحديث، فروايتهما عن أبي إسحاق صحيحة، ولكن لم يقصد أبو إسحاق التحديث بهذا الحديث كاملا على وجهه، ولكنه لما حدث به على وجهه حدث به متصلا، فهذه صحيحة وهذه صحيحة، ولا تحل هذه الرواية رواية أخرى ولا العكس. طيب، قال هنا: وسمعت أبا موسى محمد بن موسى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. إذن هذا فيه رفعة لإسرائيل ولرواياته، فعبد الرحمن المهدي وهو الإمام اعتمد على رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق. يقول: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخره. زهير بن معاوية ثقة من الثقات، ولكنه سمع من أبي إسحاق في الآخر، فيعني بعدما حصل لأبي إسحاق هذا التغير. أورد أيضا كلام الإمام أحمد حينما قال: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما، لأنهما ثقتان، إلا حديث أبي إسحاق، يستثني حديث أبي إسحاق لأن سماع زهير وزائدة من أبي إسحاق بعدما حصل له التغير. طيب، نرجع لما كنا فيه. هذا الحديث أيها الإخوة نلاحظ أن الترمذي أورده من رواية هناد وهو ابن السري الذي ذكرناه في الحديث السابق، ومن رواية قتيبة بن سعيد أبي رجاء البغراني، وقد تكلمنا عنه في بعض الأحاديث السابقة. كلاهما يرويان هذا الحديث عن وكيع بن الجراح الرؤاسل، ووكيع يرويه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: إن تنسني ثلاثة أحجار. هذا بناء على الأساس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى أن يستنجي الرجل بأقل أو يستجمل بأقل من ثلاثة أحجار، فكذلك أيضا كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فأتيته بحجرين وروثان، لأنه انثمر فلم يجد إلا حجرين. وظاهر هذا الصنيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان لا توجد فيه أحجار، لأن هذه المسألة ينبني عليها أمر مهم سنشير إليه إن شاء الله تعالى، يعني أن المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أحجار، ولذلك طلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار من مكان آخر. ويبدو أن المكان كله كان قليل الحجارة، بدليل أن ابن مسعود ما وجد إلا حجرين وهذه الروثة. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. ما معنى ركس؟ هنا اختلف العلماء في معنى الركس، فمنهم من قال إن الركس هو الروث، يعني كل بقايا الحيوانات وبقايا بني آدم يقال لها ركس، ولكن بعض أهل العلم كالنووي وغيره عتبوا على من ذهب هذا منها، فقالوا هذا يعني من العبث أن يلقيه ويقول ويعلل بأنها ركس، يعني كأنه قال وألقى الروثة وقال إنها روثة، تحقيق حاصل، يعني هذا لا تأتي به الشريعة بهذه الصفة. إذن ما الصواب؟ يقول النووي: الصواب أن الركس هو النجس، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ألقاها لأنها نجسة، ولا يريد عليه الصلاة والسلام أن يستنجي بنجاسة. هذه مسألة لعلنا نطرقها إن كان في الوقت متسع، ونتركها للدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين ولم يستجمر بثلاثة أحجار، فهذا مرتبط بالمسألة التي أثرتها، وهي: هل يشترط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو يمكن أن يكتفى بأقل من ذلك؟ فأقول: الحنفية والمالكية قالوا لا تشترط أحجار ثلاثة أو لا يشترط العدد، وإنما العبرة بالإنقاء، إذا حصل الإنقاء بحجر فيكتفى به، حصل بحجرين يكتفى به، حصل بثلاثة يكتفى به، ما حصل بثلاثة لابد من إضافة رابع، لكن طبعا هم بناء على القول السنية ولا يقولون بالوجوب. وحتى الجمهور يقول لو لم يستنقش إنسان بثلاثة أحجار أو بأربعة فإنه لابد أن يضيف لها غيرها، لكن يسن أن يقطعها وترا. فإذا استنبط بأربعة أحجار واكتفى بهذا فيسن أن يضيف إليها خامسا حتى يقطع ذلك وترا كما دلت عليه بعض الأحاديث مثل حديث أبي هريرة السابق وهل ما جرى. طيب الشافعية والحنبية والحنابلة والظاهرة كما قلت ذهبوا إلى اشتراط العدد، فقالوا لا بد أن تكون الأحجار ثلاثة فأكثر ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، بناء على حديث سلمان وما في معناه من الأحاديث التي ذكرتها ومن جملتها حديث أبي هريرة الذي قلت إنه حديث حسن. لكن الذين لم يشترطوا العدد أجابوا بأن ذكر العدد في هذه الأحاديث سواء حديث سلمان أو غيره إنما خرج مخرج الغالب، لأن هذا هو المعتاد من أحوال الناس، يعني أن الغالب أنه لا يستنظف الإنسان إلا إذا استخدم ثلاثة أحجار وأكثر، يعني كأنها هي أقل ما يستنظف به عادة. قالوا لكن إن هذا ليس بمفترض، فإنه يمكن أن يستنقي بأقل من ذلك. قالوا أيضا الأحاديث التي استدلوا بها يعني مثل حديث سلمان أو غيره، قالوا هذه الأحاديث ظاهرها مشكوك لأن الإجماع منعقد على أنه لو استجمر بحجر واحد له ثلاثة جوانب لجاز ذلك، يعني هذه من حجج الحنفية والمالكية ضد الشافعية والحنابلة والظاهرية. قالوا إن الإجماع منعقد على أن الإنسان لو استخدم حجرا له ثلاثة جوانب أو ثلاثة رؤوس، يعني له ثلاث جهات، فإن هذا يجزئه. فهو الآن ما استجمر إلا بحجر واحد، فهذا دليل على أن ظاهر هذه الأحاديث غير مراد، وأن العبرة بالإنقاء متى ما حصل فإن هذا يكفي. لكن الحقيقة أن دعوى الإجماع هنا ليست بصحيحة، لأن في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ حتى ولو كان له ثلاثة جوانب، وأكد هذا ابن المنذر رحمه الله وابن حزم الظاهري، فهذا الخلاف ينفي دعوى الإجماع بلا شك. لكن هي المسألة في حد ذاتها يعني لها نقاش سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب نقول أيضا للرأي مجال، فإن هذا الحجر الذي له ثلاثة جوانب يمكن أن يكون بمنزلة ثلاثة أحجار. لماذا؟ لأن كل جانب من هذه الجوانب يستغرق مدحة واحدة بلا شك، والمقصود من استخدام الأحجار الثلاثة أن كل حجر يمكن أن يمسح به مدحة واحدة. لماذا؟ لأن لا نقول إن الحجر الواحد يجب أن يمسح به أكثر من مرة، بمعنى أنه يمكن أن يستجمر مثلا تسع مرات بهذه الأحجار الثلاثة، لا، وإنما المقصود أن الحجر الواحد يمسح به مرة واحدة، يعني المقصود من العدد بالأحجار الثلاثة يعني ثلاث مساحات. ينبغي للإنسان أن لا يقتصر على أقل من ثلاث مساحات فأكثر، فإن حصل الإنقاء بثلاث مساحات ثلاث، وإلا فليجد وليقطعها وسرا كما أشرت إليه. فالحجر الذي له ثلاثة جوانب يمكن أن يكون بمثابة ثلاثة أحجار، لأن كل جانب يمكن أن يكون له مسحة، بل يمكن أن يكسر هذا الحجر ويقسم إلى ثلاثة أقسام، فيمكن أن يكون ثلاثة أحجار في مثل هذه الحال. وهذا دليل على أن الحجر الواحد الذي له ثلاثة رؤوس أو ثلاثة جوانب أنه يجزئ، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وأما من أخذ بظاهر هذه الأحاديث وتمسك بظاهرها وقال لا بد من وجود العدد، فإنه يمكن أن يقع في حرج، فيقال طيب لو جئنا بحجر كبير ثم قسمناه إلى ثلاثة أقسام يجزئ أو لا يجزئ؟ فإن قال يجزئ نقول ما إذا ما الفرق بين أن نستخدم جانب هذا وجانب هذا وجانبه هذا، فندعيكم بمثابة ثلاثة أحجار دون أن نكلف أنفسنا عناء كسر هذا الحجر. استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن مسعود هذا الذي معنا في هذا الباب، ووجه الاستدلال اكتفى بهذين الحجرين، وأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم صعد في مكان لا توجد فيه حجارة، لأن هناك من أجابه قال لا يشترط أن ابن مسعود حينما لم يأتي إلا بحجرين أن لا يكون عليه الصلاة والسلام استخدم حجرا ثالثا، قد يكون بجانبه حجر ثالث فاستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا إن هذا لا يتصور، لأنه لو كان عنده حجر لما طلب من ابن مسعود إحضار الأحجار من مكان آخر. وبلا شك أن مثل هذا يمكن يكون فيه للرأي مجال. لماذا؟ لأننا نعرف من طبيعتنا أننا يمكن يكون في المكان بعض الأحجار، ولكن إما أنها يصعب اختلاعها أو في مشقة من اختلاعها من الأرض، فنطلب أحجارا في غير المكان الذي نريد أن نقضي فيه الحاجة لكونها متاحة بيسر وسهولة لا تحتاج إلى اختلاع، أو لأن الأحجار الذي في المكان الآخر أنفع للجسم من مثل هذه الأحجار بخشونة هذه الأحجار ونعومة الأحجار التي في المكان الآخر، إلى غير ذلك من الاحتمالات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال بلا شك. إذن الاستدلال بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم حجرا ثالثا فيه ما فيه من الشك. كذلك أيضا يمكن يكون عليه الصلاة والسلام أخذ حجرا من هذه الأحجار التي جاء بها ابن مسعود لكونه كبيرا، فجعل أو رأى له جهتين، فجعل كل جهة قائمة مقام حجر آخر، والعلم عند الله تعالى. كذلك أيضا من الإشكالات التي أوردوها قالوا إنه حتى لو كان عليه الصلاة والسلام استخدم ثلاثة أحجار فإنه لابد أن يكون للبول نصيب من هذه الأحجار الثلاثة، فإن كان حجر واحد فإذا لا يكون للغائط إلا حجران، فإذا لم يحصل العدد المطلوب. وهذا يرد حتى في حديث سلمان الفارسي، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، لكن الحقيقة مثل حديث سلمان ينصرف إلى الحاجة نفسها، فإن كان الذي يريد أن يقضي حاجته ليس له إلا البول فقط فليستخدم ثلاثة أحجار، إن كان الغائط فليستخدم ثلاثة أحجار، إن كان البول غائط فليستخدم للغائط ثلاثة أحجار وللبول ثلاثة أحجار. هذا هو ظاهر النص، لكن هم قالوا في حديث ابن مسعود قالوا حتى لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حجرا ثالثا فإنه لا بد أن يكون قد أخذ واحدا من هذه الأحجار للبول، فما الذي بقي للغائط؟ هنا يأتي أمر آخر، ما الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب للغائط؟ قد يكون صلى الله عليه وسلم إنما ذهب للبول فقط، وهذا الذي حصل منه، وهذا الذي يشعر به باقي الأحاديث الأخرى، لأن كما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة يبعد في المذهب بحيث لا يراه أحد، وها هنا ابن مسعود كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في حديث حذيفة الذي تقدم معنا وهو أنه قال ما عند عقبي النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال كان يبول فقط ولم يذهب للغائط، وبعض الألفاظ الحديث التي ورد فيها ذكر الغائط معلولة، ورد هذا في حديث في رواية معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود، ولكن هذه الرواية معلولة كما قلت. على كل حال لعل إن شاء الله تعالى المقصود قد وضح، وهو أن مثل حديث ابن مسعود هذا لا يؤثر على الأحاديث الأخرى التي اشترطت العدد، وبالتالي من اشترط العدد فرأيه أصوب فيما أرى وهو الرأي الصح، إلا أنه يمكن أن يستعار على العدد بالحجر الذي له ثلاثة جوانب، والعلم عند الله تعالى. في المسألة بعض الفروع الأخرى، لكن أطلنا عليكم.